أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أدلة حرمة العقم سواء كان دائما عليكم السلام ورحمة الله او مؤقتا. وذكرنا في المباحث السابقة دليلين من أدلة الحرمة. كان الأول قاعدة حرمة الإضرار بالنفس، ونقحنا صغرى هذه القاعدة عليكم السلام ورحمة الله، وأن العقم حتى مؤقتا يستلزم الضرر سواء كان في الرجل أم كان في المرأة. نعم، قد يرتفع ضرره بمدة زمنية، ولكنه بدون الضرر عادة وغالبا غير متصور. أما في العقم الدائم فأيضا كذلك، خصوصا في النساء، إن عملية تسديد أنابيب الرحم غالبا في النساء لها عوارض سلبية، والمرأة تتأذى وتتضرر. لذلك قاعدة حرمة الإضرار بالنفس تدل على حرمة العقم. وحتى بعض المعاصرين مثل الشيخ الفاضل اللنكراني رحمة الله عليه أفتى صراحة بأن سد الأنابيب سواء كان في الرجل أم كان في المرأة فإنه حرام، لأنه إضرار بالنفس. الدليل الثاني كان مستخرجا من كلمات العامة بأن مقتضى قانون مقاصد الشريعة أن العقم حرام، لأن من مقاصد الشريعة كثرة النسل وكثرة الاستيلاد وبقاء المسلمين، والعقم يمنع من ذلك. وناقشنا هذا الدليل الثاني الذي معروف عند العامة بنكتتين. النكتة الأولى أنه كيف نحرز مقاصد الشريعة على نحو الإلزام، فإن مقاصد الشريعة على نمطين. النمط الأول الإلزاميات، مثل ماذا؟ مثل أن الشارع لا يحب أن تشيع الفاحشة في المجتمع، فأي نوع من أنواع إشاعة الفاحشة حرام بأي أسلوب كان وبأي لسان كان، لأن هذا المقصد واضح من خلال قراءة القرآن والسنة أن الشارع المقدس لا يرضى بتشيع الفاحشة. وأحيانا المقاصد الشريعة استحبابية، يعني الشارع المقدس مثلا من مقاصده الاهتمام والتأكيد على الزواج، على تعدد الزواج، ولذلك التعدد مستحب كما أن أصل الزواج مستحب. أيضا من مقاصد الشريعة استحباب الأولاد والاستيلاد وكثرة الأولاد، أصل الأولاد مستحب، كثرة الأولاد مستحبة، ولكن المقصد من الشريعة إذا كان مستحبا لا يمكن الاستدلال به على الحرمة. فالخلاف الجوهري بيننا وبينهم في هذا الاستدلال، هم أخذوا بظواهر الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وحملوها على الوجوب. نحن كما ذكرنا في مقدمة البحث، ما ورد في التأكيد على الأولاد وكثرة الأولاد والإنجاب وكراهة العازل وما شاكل ذلك، كلها محمولة عند فقهائنا على استحباب النسل، على استحباب الاستيلاد. إذن الفرق بيننا وبينهم، هم جعلوا المقصد إلزاميا ومن خلاله استدلوا على حرمة العقل. نحن نعتقد أن المقصد استحبابي، عليكم السلام ورحمة الله. ومن هناك لا يمكن الاستدلال بقانون مقاصد الشريعة، لأننا في مقام استنباط الحكم الإلزامي وهو حرمة العقل، لا كراهة العزل أو كراهة العقل. لذلك إذا تم القول بوجوب الإنجاب كما يقول القوم أو الجمهور بتعبير الفقهاء، فإن مقتضى قانون مقاصد الشريعة أن العقم حرام. لذلك استدلالهم فنيا علميا تام. المشكلة في مقدمة الاستدلال، أنهم قبل الاستدلال يؤمنون بهذه المقدمة أن الإنجاب واجب، أما إذا أنكرنا وجوب الإنجاب بعد لا وجه للاستدلال بمقاصد الشريعة. أين المقصد الواجب التحقق الذي لأجله نحرم العقل؟ هذه المناقشة الأولى، النكتة الأولى. النكتة الثانية، لو سلمنا استدلال العامة، فإنه هذا الاستدلال ينتج حرمة العقم الدائم، ولكن لا ينتج حرمة عقم المؤقت، لأن العقم المؤقت لا ينافي مقصد الشريعة بوجوب الإنجاب، لأن الإنجاب، هاي نقطة لطيفة ما موجودة في كتب الفقهية، إذا قلنا بوجوبه واجب موسع مو واجب مضيق. الشخص مثلا تزوج بامرأة وهي عاقرة، واجب عليه فورا يتزوج بامرأة ثانية حتى تلد له؟ لا، ممكن يبقى وياها 30 سنة، بعد ذلك يتزوج بثانية وتنجب له، إذا قلنا أن الإنجاب واجب. لذلك العقم الدائم يحرم بمقاصد الشريعة إذا تم وجوب الإنجاب، أما العقم المؤقت لا يثبت منعه بناء على وجوب الإنجاب وبناء على الاستدلال بمقاصد الشريعة، مع أن مشهور العامة حسب ملاحظتي في كتبهم وكلماتهم المعاصرة لم يفرقوا بين العقم الدائم والمؤقت، هم أفتوا بحرمة العقم مطلقا واستدلوا على الحرمة بقانون مقاصد الشريعة. هذا حاصل مناقشتنا مع الدليل الثاني الذي طرحه العلماء العامة، ولعله حسب اطلاعي، لم أبحث في كتبهم كثيرا، ولكن حسب معلوماتي أنه ظاهرا أقوى دليل عندهم، لأن العقم سواء كان دائما أم مؤقتا ليس منصوصا،
في الخطابات الشرعية. لذلك العقم يكون من المسائل المستحدثة. نعم في بعض الروايات لاحظت قد يقال أن هذه دليل على حكم العقم، في بعض الروايات أنه ورد نهي عن شرب الدواء الذي يوجب العقم، ولكن قد يقال أن هذا النهي يتعلق بهذا الدواء لأنه بمنزلة السم مضر للبدن. ولا زال الأطباء الآن يرون أن الدواء شربا أو أكلا إذا أراد أن ينتج العقم مضر للبدن ولو بفترة، وله آثار سلبية على المزاج، لأنه ليس سهلا يريد يعطل قوة من قوى الباطنية فما ينسجم مع الطبيعة الإنسانية. لذلك ما أعتقد وأستبعد أن يكون هناك دواء مصنوع في زماننا بحيث الرجل أو المرأة إذا شربه يصير عقيما بدون أي أثر سلبي على مزاجه. ولذلك الرأي المشهور عند العامة أنه مقتضى مقاصد الشريعة أن العقم حرام دائما ومؤقتا إثباته مشكل جدا. الدليل الثالث الذي يمكن الاستدلال به على حرمة العقم ما ورد من النهي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه على لسان الصحابة في كتب العامة، على لسان أهل البيت عليهم السلام في كتبنا، أن النبي نهى عن الإخصاء في الحر والعبد في بعض النصوص وفي بعض آخر مطلقا بدون ذكر الحر والعبد. وهذا يدل على أن العقم حرام. هذا حاصل الاستدلال، ولكن يحتاج إلى التعمق لأنه روايات الإخصاء بعد الإحصاء فيها معتبرة وفيها صحيحة وهي مشهورة بين الفريقين على مزاج بعض الرجالين مثل السيد الزنجاني حفظه الله. إذا اشتهرت الرواية النبوية بين الفريقين توجب الوثوق بصدورها من النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذه فيها أسانيد معتبرة في كتبنا، يعني فضلا عن كونها مشهورة بين الفريقين. الاستدلال بهذه الروايات مبني على شرح الروايات بشكل عميق. ما هو سبب النهي وكيف يستدل بها على العقم؟ لأن الإخصاء مصداق من مصاديق العقم، والحكم على الخاص لا يلزم الحكم على العام. أي نقطة أصولية، إذا قلنا بأنه الإخصاء حرام لا دليل على أنه سائر أنواع العقم يكون حراما، ولا دليل على أن العقم في المرأة حرام لأن الإخصاء يختص بالرجال ولا يشمل النساء. حتى إطلاقا أخبار الإخصاء لا يشمل النساء لأن النساء سالبة بانتفاء الموضوع. إذن هاي التساؤلات موجودة حول الاستدلال، لذلك يجب أن نتعمق في هذه الروايات. يحتمل في تفسير هذه الروايات عدة احتمالات. على بعضها يتم الاستدلال وعلى بعضها لا يتم. الاحتمال الأول أن الإخصاء بما أنه نقص عضو من أعضاء البدن الظاهرية حرام. إذن الاستدلال سقيم، مثل ما أنت تقطع الإصبع حرام. الإخصاء كان متعارف في عصر النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت عليه السلام أنه يقطعون الخصيتين بناء على هذا الاحتمال الأول لا يتم الاستدلال، لأن سد الأنابيب في الرجل والمرأة ليس قطع عضو وإنما سد مجاري خروج النطفة أو دخولها في الرحم أو منعها من التخصيب، ولكن الأعضاء الباطنية في الرجل والمرأة على وضعها. هسه المجتهد يجب أن يكون مجتهدا في الطب يا لا، حتى يعرف المسألة شلون يحكم عليها. في بعض الموضوعات المعاصرة لابد من الاجتهاد فيها حتى نعرف شنو الموضوع بالضبط حتى نحكم عليه، وإلا يجي واحد يقول ماكو فرق بين الإخصاء وسد الأنابيب. الاحتمال الأول في تفسير هذه الروايات أن الإخصاء حرام لأنه قطع عضو من الأعضاء الظاهرية. إخصاء الظاهرية قد لا تكون لها خصوصية باعتبار أن الخصيتين من الأعضاء الظاهرية، نقول ظاهرية يعني أن الرواية تدل على منع قطع عضو من أعضاء البدن. إذا تعدينا إلى غير الإخصاء، وإذا لم نتعدى على الأقل في الإخصاء، يعني لا يجوز قطع الخصيتين. إذا قلنا بهذا الاحتمال الأول لا يتم الاستدلال. لا هسه خلينا نكمل الاحتمالات شيخنا، خلينا نكمل لا تسبقونا في النتائج. الاحتمال الأول نقتصر على ظاهر الروايات وأن هذه العملية كانت مبغوضة في نظر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، لأن قطع العضو في الإنسان كالرجل غير مسموح، سواء هذا القطع ينتج العوق أو ينتج أي شيء مثل قطع الإصبع. قطع الإصبع لا ينتج العوق. شوفوا الدقة، احنا ندقق في تفسير الروايات حتى نعرف انه هل الاستدلال بها تام في المقام او لا. الاحتمال الاول ان النهي تعلق بقطع العضو اما لخصوصية في هذا العضو واما لا من باب انه كان ميسرا في ذاك الوقت ومتعارفا في عصر الجاهلية، فالشارع المقدس نهى عنه، وإلا لا خصوصية في الخصيتين. قطع الإصبع في الرجل، قطع الأذن نفس الشيء حرام. إذا قلنا بهذا الاحتمال الأول وهو ليس بعيد، يعني يحتمل فقهيا أنه نفسر الروايات بهذا الاحتمال، لا يتم الاستدلال في المقام، لأنه طبيا وتكوينا عملية العقر الآن في عصرنا مع تطور علم الطب، سواء على مستوى العقم الدائم أم على مستوى العقم المنقطع والمؤقت، ما تستلزم قطع عضو. نعم أحيانا يستلزم يشيلون البيوض من رحم المرأة، هذا قطع عضو صح. وأحيانا لا سمح الله الرجل يصير عنده سرطان في الخصيتين، يشيلون الخصية واحدة أو خصيتان، هذا مورد خاص. احنا كلامنا في العقم، ليس كلامنا في علاج السرطان أو علاج مرض في المرأة أو الرجل. لا، الرجل والمرأة السليمان ولكنه يريدان العقم، فإنه بلا شك أن عقمهما في هذا الزمان لا يستلزم قطع العضو عادة وغالبا. بس بعض مرات الطبيب يشتبه يشيل قطعة من بدن الرجل أو المرأة، هذا موضوع ثاني. بناء على هذا التفسير الأول الاستدلال بهذه الروايات يكون ضعيفا. التفسير الثاني أو الاحتمال الثاني أن النهي تعلق بالإخصاء لأنه إضرار بالنفس، والشارع المقدس لم يجوز ذلك ولم يسمح للمسلمين، وهذا ما استظهرناه في المباحث السابقة، وقلنا أن من أدلة حرمة الإضرار بالنفس حرمة الإخصاء، لأن الإخصاء بلا شك يكون مضرا للرجل على أقل تقدير بهذا البيان، أنه يعطل قوة من القوى التي الله جعلها في جسم الرجل وهي قوة الإنجاب، وهذا ضرر غير الذي يكون فيها ضرر جانبي، أو مثلا نفرض يصير تورم أو التهاب في البدن، أو يصير فيها نزيف للدم مثلا، أو ضعف الجسم، أو ما شاكل ذلك. إذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني فالاستدلال بهذه الروايات تام، لأن العقمة أيضا تعطيل لقوى من قوى البدن، إذن لا فرق بين الإخصاء وبين العقم الطبي المعاصر سواء كان بشرب دواء أم بعملية جراحية، فالاستدلال تام. ولكن يشكل كما أشكل البعض بأنه يحتمل في روايات الإخصاء الخصوصية، يعني العقم الذي ينتج عن الإخصاء منهي لا مطلق العقم، وأنه لأن الإخصاء وقع في البدن وأوجب النقص ثم أوجب الضرر وهو تعطيل الإنجاب فتعلق به النهي، لا أن العقم لا أن الإخصاء حرام لأجل فقط إضرار بالناس. هذا الإشكال محتمل في الروايات، يعني ما نقدر ننكره وندفعه بهذه السهولة، لأن الروايات نصت على الإخصاء والنهي تعلق عن النبي صلى الله عليه وآله بالإخصاء مباشرة، نهى النبي عن الإخصاء في الحر والعبد كما في مضمون بعض الروايات. ولكن يمكن جواب هذا الإشكال أو دفعه بأن الغاية من الإخصاء عند العقلاء، طبعا عقلاء ذاك الزمان قد يختلفون عن العقلاء في هذا الزمان، عند العقلاء في ذلك الزمان كان هو شنو؟ عدم الإنجاب. إذن وإلا شنو السبب ليش يخصون هذا الرجل سواء كان عبدا أو حرا؟ بس ولكن على يتحال خوفا ما يخالف، ولكن هذه الغاية كانت مستبطنة على كل حال، قضية الإنجاب خوفا على الأعراض، خوفا على الأنساب، خوفا على بعض القضايا الاجتماعية، وإن كانت فيها لوازم أخرى كانت مقصودة، ولكنه بشكل عام الإخصاء كان بنية شنو؟ بنية العجز عن التناسل. لذلك إذا كان الغرض من الإخصاء هو العقم فلا فرق بين طريقة العقم، أن تكون إخصاء أو تكون عملية جراحية، فالاستدلال بهذه الروايات يكون تام. ولكن يبقى إشكال آخر، لذلك قلت أنه لابد من التعميق في هذه الروايات، أنه من هذه الروايات كيف يستنبط منع العقم المؤقت. الإخصاء حسب ما يقولون الأطباء وأهل التجربة بعد انتهى، إذا قطعوا الأوردة بين الخصيتين وبين البدن بعد ما ترجع، حتى بعملية جراحية ما ترجع، لأن الخصيتان تموتان ورجوع الحياة إليهما شبه مستحيل. وإذا شالاهما فبعدك بطريق أولى بعد واضح، بعد مرة ثانية وضعهما غير ممكن. إلى الآن علم الطب لم يصل إلى أنه يزرع الخصيتين كما تزرع الكليتين. إذا أكو نظرية جديدة بلغونا عن ذلك، ظاهراً الآن ما وصلوا إلى هذه النتيجة. فهذا الإخصاء الغاية منه العقم الدائم، تدل روايات النهي عن الإخصاء على حرمة العقم الدائم، أما العقم المؤقت لا يستفاد من الرواية. فالاستدلال بهذه الأخبار تام ولكنه في الجملة، لأنه ليس استدلالا على المدعى. المدعى هكذا كان، أن العقم سواء كان دائما أم مؤقتا حرام، والروايات تثبت حرمة العقم دائما. إذن هذا الإشكال وارد على الروايات، ولكن الاستدلال بأدلة الحكم، أدلة الإخصاء تام. الدليل الثالث الذي اشتهر في كتبنا في الآونة الأخيرة، و لا الدليل الثالث، لا دليلان، لأنه هناك احتمال ثالث ولكن رأيته أنه بعيد جدا عن الروايات. الدليل الرابع أنه اشتهر في كتبنا المعاصرة وفي بعض كتب العامة أيضا موجود هذا الدليل، ولكن في كتبنا الفقهية المعاصرة كثير التداول، وهو الاستدلال بقوله تعالى: ولا آمرنهم ولا يغيرن خلق الله. أن الآية تتحدث عن فعل إبليس، وأن من أفعاله المبغوضة عند الله تغيير خلق الله. والإخصاء والعقم دائما ومؤقتا تغيير في خلق الله، إذن يكون مبغوضا، وبنص الآية الشريفة لا يجوز الإقدام عليها لأنه عمل الشيطان. ولآمرنهم وليغيرن خلق الله، وهذا تغيير في خلق الله. من حيث الكبرى الآية واضحة، من حيث الصغرى لا ريب أن العرف يرون هذا تغييرا. الإنسان طبيعي مخلوق على هذه الخلقة وعنده هذه الطاقات، وأنت تلعب بها وتشيل بعض الطاقات من وجوده سواء كان مؤقتا أم دائما، فإنه مصداق لقول الشيطان عليه لعائن الله أنه أغير خلق الله. هذا الاستدلال فيه تأمل واضح، ذكرنا سابقا كان هذا الاستدلال أحد الأدلة العشرة في قاعدة حرمة الإضرار بالنفس. إن هذه الآية صدرا وذيلا يستفاد منها أنها في مقام إبداع حكم في قبال حكم الشريعة، يعني في مقام التشريع وترك الشريعة، ليس في مقام الآية في مقام تغيير خلقه. وإلا كثير من الأشياء في حياة الإنسان تتغير، واحد لحيته طويلة يزينها، واحد مثلا عند شجرة يقطعها يزرع مكانها شجرة ثانية، الشجرة يقطعها يجعلها خشب ورفوف، هذا صار تغيير في خلق الله. الشجرة كانت على حالها ومثمرة، أنت سويتها رفوف. المقصود مو تغيير خلق الله مطلقا، إنما التغيير بهدف منع الشريعة بهدف إضلال الناس، بهدف إغواء الناس، ففيه طابع إغوائي إضلالي، هذا الذي حرام. ولذلك الآية جاءت قبلها فليبتكن آذان الأنعام، لأن الشيطان كان يقولهم أن هذه أمور ترتبط بالأصنام ويقربكم إلى أصنامكم، واتركوا رب العالمين. فالغاية من خلق الله الغاية شيطانية، وعلى هذا الأساس إحنا كلامنا مو في غاية شيطانية. الرجل والمرأة أحدهما أو كليهما الزوجان أو أحد الزوجين يتفقان على أنه يروحون إلى الطبيب ويسوون عملية العقم، بل أحيانا الغاية تكون مقدسة. الزوج يقول أنا ما عندي راتب أكثر من هذا أعيش أكثر من ولدين، فلماذا أورط نفسي بالفقر والحرج؟ أروح أجعل نفسي عقيما حتى أنه لا أنجب بعد أكثر من اثنين، حتى أكون مفكرا في الآخرة وأهتم بآخرة، لماذا أقع في مشاكل وأنا ما أقدر على امتثالها أو حلها؟ فالغاية الآن خصوصا في زماننا غالبا، سمين نقول دائما، غالبا الغاية من عملية العقم غاية أما عقلائية وإما أحيانا فيها طابع شرعي. مثلا المرأة مريضة وعندها بعض الأمراض الخاصة، الزوج حفاظا على سلامتها يوديها يم الطبيبة حتى يسول لها العقم الدائم. ليش؟ لأنه يريد أنها تعيش معه وتربي أولاده، إذا أنجبت أكثر من ذلك إما تموت وإما تبتلى بأمراض صعبة العلاج. فحفاظا على سلامة الزوجة يأمرها أو يشوقها أو يدعمها للعقم الدائم. إذن هذه تكون خارجة عن موضوع الآية. الآية في مقام البتك الآذان وتغيير الخلق في مقام مقاصد الشيطانية. هناك رأي من المعاصرين من الأعلام استغربت منه كثيرا، وفيه فتوى صريحة أنه يجوز تغيير الجنسية، وأن الآية لا تدل على حرمة تغيير الجنسية، وهذه من العجائب. قبل ما أبين تغيير الجنسية سؤالي، وأنتم من العرف إن شاء الله، تغيير الجنسية فيها هدف إنساني أخلاقي شرعي شيطاني واضح؟ الله واحد خالق رجل يغير جنسيته يصير مرأة،
هذا الشيطان
يفكر مثلا، أو كذلك المرأة. هسه إذا لا سمح الله لا يكون إهانة للقائل وهو من المراجع الكبار ما نذكر اسمه، ولكنه أفتى بجواز تغيير الجنسية وجعل تغيير الجنسية خارجا عن هذه الآية، وأنه ليس من مصدر أصاديق تغيير خلق الله، مع أن تغيير الجنسية أصلا مطابق مع لسان الآية، لأن لسان الآية أن التغيير يأتي من وراء هدف شيطاني، وتغيير الجنسية ما الآن من وراء هدف شيطاني. مع الصور أكو عاقل يفكر يصير مرأة، المرأة ممكن تفكر يصير رجل، إيه هذا مو بعيد، إيه، ولكن الرجل إذا عقل سليم واقعين يفكر يصير يوم من الأيام مرأة؟
كان عنده مرض نفسي،
هو مريض بعد شيخنا، مريض، هذا مو عاقل، هذا مريض. أكو إشكالان على هاي النظرية، وما أذكر القائل لأنه من الشخصيات المعروفة المعاصرة، ولكنه توفى رحمة الله عليه. إشكال الأول أنه كيف يتم التغيير؟ أنا سألت أطباء أخصائيين، ليش أقول المجتهد كون يصير مجتهد في الموضوعات المستحدثة؟ قالوا غير ممكن. بل الذي رجل يبقى رجلا والذي ملأ تبقى مرة. المظاهر الظاهرية والتجميل وما أدري كذا هاي كلها ظاهر، أما في ذاتهما يبقى الرجل رجلا والمرأة مرأة. هذا إشكال الأول. أصل الموضوع شلون يتحقق؟ إلا أن يقال كما الآن موجود مع الأسف الشديد في بلادنا، موجود في بلادنا الشيعية، أكو الآن أطباء نعرفهم مكتبهم خاص بتغيير الجنسية، وهناك بعض الناس عنده هرمونات نسائية تفوق هرمونات الرجالية عنده، فيروح يقوي الهرمونات النسائية فيصير عنده تغيير في الجنسية. سألت أخصائي أن هذا الهرمونات النسائية إذا تقوت وغلبت الهرمونات الرجالية شي يصير في هذا الرجل؟ يقول يصير حالته مثل النساء. قلت أخو هذا هو مصداق تشبه الرجال بالنساء. أحسنتم، على أي حال نتيجة التغيير الذاتي ما حصل، وإنما يصير شكل مثلا تساقط شعر اللحية مثلا، أو مثلا يصير عفوا معذرة أنه صدره يصير كبير مثلا، ومعذرة يصير عنده ميول جنسية في النساء. قلت من نتيجة هذا الشيطان، هذا وين التغيير الجنسية؟ أكو شيء صاير نادرا وهذا إحنا بحثناه في بحث الخنثى، والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في فرائد الأصول أشار إليه. الخنثى المشكل بعض مرات يصير مثلا ولد أو بنت قبل البلوغ في داخله جنس آخر، بعد البلوغ وفي سنين المراهقة ينكشف أو تنكشف العورة الواقعية. هذا إذا نقصد به تغيير الجنسية فهذا صحيح. قرأت في بعض التقارير الطبية أنه مثلا بنت كانت واصلة إلى الإعدادية وكان ظاهرها بنت، بعدين تبين أنها كانت ولد لأنه في داخلها كان العضو الذكري ولكن ما كان مكشوف، فبنمو الجسم انكشف. هذا ما نسميه تغيير وإنما نسميه كشف، أو العكس. أما أن التغيير الجنسية تكوينا ما ولد ذكرا يتبدل إلى أنثى، أو ما ولد أنثى يتبدل إلى الذكر، أنا إلى الآن ما وصلت إلى تقرير صحيح تكوينا إليه. هاي إشكال الأول. إشكال الثاني على هذا نظرية هذا العالم الكبير رحمة الله عليه، لو سلمنا أن هناك تغيير في الجنسية وبعض كلمات المقرر الأطباء صحيحة، لو قبلنا ذلك فإنه بلا شك من مصاديق هذه الآية المباركة، ولا آمرنهم ليغيرن خلق الله، لأن الهدف في الأغلب والأغلب والأغلب الهدف شيطاني، ولا الرجال عايش على رجوليته ايش عنده يصير من المرأة؟ وحتى المرأة، حتى المرأة نفرض مثلا تحب أن تكون شخصيتها شخصية رجولية، ولكن على تحال تبقى على كونها امرأة. عندنا نساء تعادل 10 رجال في شجاعتها، في صبرها، في صمودها، في عقلها وفي حكمتها، مو لازم أنها تغير جنسيتها إلى الرجولية. لذلك بلا شك إن هذه الآية من مصادقها تغيير الجنسية في زماننا، إذا كان المقصود من تغيير الجنسية ما شرحناه، أما إذا لا مقصود أنه شخص في سن المراهقة ظهرت له عورة جديدة وكان في الواقع من جنس المخالف، هذا بحث آخر، هذا ليس تغيير في الجنسية وإنما هو كشف عن الواقع ومعالجة الحقيقة، ومعالجة الحقيقة أمر طبيعي لا إشكال فيها. والعصمة لأهلها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.